واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن ظالمي أمير المؤمنين وغاصبي حقه. اللهم لعن قاتلي أمير المؤمنين ومنكري فضله. اللهم لعنهم جميعا ومن شايعهم وبايعهم وتابعهم والناهضين باحتجاجهم ومن لا يرضى بلعنهم من البتريين وغيرهم إلى يوم الدين. سلام 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 على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 17.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
ذكرت لكم في الحلقة الماضية بأننا قد وصلنا إلى مرحلة الظهور، وبينت لكم من أن حديثي في هذه الحلقات سيكون في مسارين. المسار الأول يتضمن المعطيات التي يمكن أن نشكل منها تأريخا مستقبليا لمرحلة الظهور، فالتأريخ هو رصد الأحداث والوقائع بحسب التقويم الزماني، أكان ذلك في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. أما المسار الثاني سيتضمن المعطيات التي يمكننا أن نشكل منها صورة لواقع الحياة، حيث ستختلف صورة الحياة في مرحلة الظهور عما عليه الحياة اليوم. البداية مع المسار الأول، حيث المعطيات التي يمكن أن تشكل تأريخا مستقبليا لمرحلة الظهور. قطعا لن أستطيع أن أسلط الضوء على كل المعطيات، وإنما سأضع بين أيديكم ما يمكن أن يكون نقاطا دالة، إنها اللقطات الأهم، مع ملاحظة أن الأحاديث والروايات التي بأيدينا لا تتحدث عن كل شيء. ملاحظة مهمة لا بد أن أشير إليها ترتبط بالوضع العالمي وبوضع منطقة الظهور، حينما نكون قد اقتربنا من يوم الخلاص. النزاعات في كل مكان، الاختلافات والخلافات ستكون موجودة بين البلدان وفي داخل البلدان أنفسها في جميع أنحاء العالم. المنطقة التي نسلط الضوء عليها دائما منطقة الظهور، ستكون الدول فيها مفككة. لا يعني أن دول منطقة الظهور ستكون خلية من الحكومات، الحكومات موجودة لكنها ضعيفة جدا. المنطقة ستكون مفككة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. الكآبة ستهيمن على الناس جميعا في كل الأرض. الناس قد جربوا كل شيء على مستوى الأنظمة السياسية وعلى مستوى أنظمة الحياة اليومية. إنهم يبحثون عن جديد، وبسبب أنهم لم يعثروا على ذلك الجديد هيمنت الكآبة واليأس بنحو واضح على الحياة، مما جعل الناس يعيشون حالة لا مبالاة، يريدون أن يقضوا وقتهم. هكذا ينتهي النهار ويأتي الليل، يدفعون الحياة بأي طريقة، ويعيشون بأي أسلوب يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا ويناموا. وهكذا تجري الأمور، وبدايات هذه الأوضاع قد بدأت تهيمن على واقع الحياة في المجتمعات الإنسانية المختلفة. حدثتكم عن هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه، لكنني وجدت من الضروري أن أذكركم بهذه النقطة حتى تكون الصورة متكاملة إلى الحد الذي يعطينا وضوحا، كي تكون البانوراما واضحة وبينة أمام أعيننا. سأبدأ من هنا. اخترت بعض كلمات لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. بيان فيه تفصيل. إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يتحدث بخصوص ما جرى فيما بينه وبين معاوية من هدنة، والتي عرفت بأنها صلح بين إمامنا الحسن ومعاوية. هذا الكلام في مجلس معاوية، ومع ذلك فإن إمامنا الحسن وهو يرد على أكاذيب معاوية تطرق إلى ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع حاضر في حديث أهل البيت في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فأين زمان إمامنا الحسن بالحساب الدنيوي العادي، وأين زمان الغيبة، بل أين زمان الظهور؟ ومع ذلك فإن إمامنا الحسن المجتبى في مجلس كمجلس معاوية، وفي محضر كمحضر أتباع معاوية، كان يتحدث بهذه المضامين. فيقول إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان، وآخر الزمان ابتدأ منذ سنة ولادة الحجة ابن الحسن، لأنه يولد في آخر الزمان. هذه ثقافة العترة. منذ سنة ولادة إمام زماننا في السنة 55 بعد 200 للهجرة، على ما هو معروف ومشهور. قد يرد ذكر السنة 56 بعد 200 للهجرة، ما هو بفارق كبير. منذ ذلك التاريخ ابتدأ آخر الزمان. ولد الإمام، بدأت إمامته الفعلية سنة 260 للهجرة، وبدأت الغيبة الأولى وانتهت الغيبة الأولى سنة 329 للهجرة، ومن هذه السنة بدأت الغيبة الثانية، الغيبة الطويلة. وقد طالت قرونا وقرونا. نتمنى أن نكون في أواخرها حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر. الكلب إنه الزمان الذي تسقط فيه القيم، حيث لا توجد القيم. إنه الزمان الذي تسقط فيه كل الاعتبارات، إن كانت إنسانية أو كانت منطقية على الأقل، تسقط القيم والاعتبارات وتتلاشى الآداب الحقيقية بين الناس، تتحول الحياة إلى مجموعة من البروتوكولات المزيفة، إلى مجاملات ومصانعات سخيفة. وهذا الأمر بدأ طلائعه بنحو واضح في حياة بني آدم على مستوى واقعنا الشيعي، وعلى مستوى سائر المجتمعات في شتى أنحاء العالم. حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس، يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره. هذه العصمة ما المراد منها؟ إنها عصمة عقولهم وقلوبهم، أن يكونوا في المجموعة البترية. في الزمان الذي يتحدث عنه إمامنا الحسن المجتبى، هناك البتريون وهناك الزهرائيون في الوسط الشيعي، ومر الكلام علينا في الحلقات المتقدمة عن صناعة البتريين وعن صناعة الزهرائيين. حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس. هذا الجهل بدين العترة الطاهرة. الجهل مذموم بنحو عام، ولكن الجهل الذي تتوجه إليه أنظار الأئمة وهم يتحدثون عن المشروع المهدوي الأعظم، إنه الجهل بدين العترة الطاهرة، حيث ينتشر الدين البتري اللعين. حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس، يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته. الجانب الإعجازي، وفي الحقيقة إذا أردت أن أكون دقيقا في تعبيري، إنه الجانب الذي سيفعل الإمام المهدي ولايته التكوينية فيه. هذا التعبير مجازي حينما نتحدث عن المعجزات. المعجزات تجري ضمن القوانين، وقوانين المعجزات هي جزء من الولاية التكوينية للإمام المعصوم. يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض حتى يدينوا طوعا وكرها، يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا. يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن به، ولا طالح إلا صلح، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز. إنها كنوز الأرض وكنوز السماء. كنوز السماء، الكنوز في الأجرام السماوية الأخرى. وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين. المراد من الخافقين المشرق والمغرب، وهذا التعبير تعبير كنائي يشير إلى سعة ملكه. يملك ما بين الخافقين 40 عاما. هذا التحديد بهذه الأرقام ليس تحديدا نهائيا، خصوصا هناك بعض الأرقام يراد منها الكثرة الوفيرة، 40، 70 وأرقام أخرى. نحن لا نستطيع أن نحدد زمانا للحكم القائم للعصر المهدوي من خلال الأحاديث، لأن الأحاديث ذكرت العديد من الأرقام، والذي نفقهه من لحن قولهم أنهم صلوات الله عليهم يريدون أن يقولوا لنا بأن الزمان المهدوي سيكون ممتدا، سيكون طويلا. يملك ما بين الخافقين 40 عاما، فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه. هذه صورة إجمالية نقلت لنا الأجواء العامة التي سيخرج فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأنقل لكم لقطات من أحاديثهم ورواياتهم تخبرنا عما يجري في أول يوم من أيام مرحلة الظهور وفي المدة الزمانية التي سيكون فيها إمام زماننا في مكة. كما قلت قبل قليل إنني لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل. أولا لم تذكر لنا الروايات والأحاديث كل التفاصيل، وثانيا إذا أردت أن أسلط الضوء على جميع المعطيات التي بين أيدينا سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات، لكنني سأسلط الضوء على أهم اللقطات. إنني أقرأ عليكم من غيبة الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 80 بعد 200 بسنده بسند الطوسي عن علي بن مهزيار قال: قال أبو جعفر، إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام، بين يديه جبرائيل ينادي: البيعة لله. هذا هو الشعار الذي يطلقه جبرائيل في مراسم البيعة المهدوية بين الركن والمقام في المسجد الحرام. كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام، بين يديه جبرائيل ينادي: البيعة لله، فيملأها عدلا صاحب الأمر كما ملئت ظلما وجورا. خروج إمام زماننا سيكون في سنة فردية، هذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة. الحديث قطعا عن السنوات الهجرية، هكذا تعلمنا في ثقافة العترة الطاهرة من أن التقويم القمرية لشؤون الدين، ومن أن التقويم الشمسية لشؤون الدنيا، وهناك حلقات مختصة بهذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إليها من جملة حلقات برنامج ما بين واقعين، ستجدون الكلام مفصلا بهذا الخصوص. في ثقافة العترة الطاهرة التقويم القمري للشؤون الدينية، والتقويم الشمسي للشؤون الدنيوية. نحن نتحدث هنا عن شأن ديني، وأي شأن؟ إنه أهم شأن وأعظم شأن. نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم. فحينما يكون الكلام عن سنواته، فإن نظر الأحاديث إلى السنوات القمرية. فظهور الإمام سيكون في سنة قمرية، إنه التاريخ الهجري، وإن كان التاريخ الهجري يعاني بعض الخلل بسبب سقيفة بني ساعدة وخلفاء الجور الذين جاءوا من بعدها. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، ولكن الذي عليه الحساب في شؤوننا الدينية منذ زمان أئمتنا وإلى يومنا هذا، الحساب يكون وفقا للسنوات القمرية الهجرية التي تعارف الناس عليها في بلاد المسلمين. سيكون ظهور إمام زماننا في سنة قمرية هجرية فردية. بداية الظهور ستكون في يوم الجمعة في 9 من المحرم، لكن الإعلان العام الذي سيوجه لجميع العالم سيكون في يوم عاشوراء من تلك السنة في يوم السبت. ولذا عندنا روايات تقول من أن الظهور سيكون في يوم الجمعة، إنه الظهور لأوليائه، لأنصاره، لخواصه. الإمام قبل الجمعة يكون قد التقى ببعضهم، ولكنه سيلتقي بهم جميعا في المسجد الحرام في يوم الجمعة. هذه بداية الظهور. إعلان الظهور سيكون في يوم السبت في يوم عاشوراء. بالنسبة للتقويم الشمسي سيكون ذلك اليوم في اليوم 21 من شهر آذار، لأن الأحاديث أخبرتنا بأن الظهور سيكون في يوم النوروز، يعبر عنه في الأحاديث بيوم النوروز مثلما هو في اللغة الفارسية، أو بيوم النيروز. العرب عربوا هذه الكلمة، ولذا جاء في الروايات من أن الظهور سيكون في يوم النوروز أو في يوم النيروز. ويوم النوروز هو اليوم 21 من شهر آذار، إنه الشهر 3 من السنة الشمسية. هذا هو الذي نجده واضحا في أحاديث العترة الطاهرة. سيكون الظهور في سنة قمرية هجرية بحسب الحساب المتعارف عليه بين الناس، لأن الأئمة ساروا على هذه الطريقة، وسار الأمر في الغيبة الأولى واستمر في الغيبة الثانية. في سنة قمرية هجرية فردية، وفي يوم السبت، إنه يوم عاشوراء، والذي سيكون موافقا بحسب التقويم الشمسي لليوم 21 من الشهر الثالث، إنه يوم النوروز، وكلمة النوروز تعني اليوم الجديد إذا أردنا أن نترجمها من الفارسية إلى العربية. إنه اليوم الجديد، إنه يوم الخلاص، يوم البيعة لله. أما يوم الجمعة فإن الإمام سيظهر لكل أصحابه، لأنه قبل يوم الجمعة ظهر لبعضهم، لكنه سيظهر لكل أصحابه، لكل أنصاره. وتبدأ الخطوات الأولى ليوم الظهور العالمي في يوم الجمعة، في يوم تاسوعاء. نذهب إلى فاصل.
عالمي الذر هو تك، واصبحي اصبحي محور هيامي، محور هيامي، وبالغدي وبالغدير شهدت انك سيدي سيدي وغاية مرامي. انا مني الدر هويتك، واصبحت واصبحت محور هيامي، وبالغدي وبالغدير شهدت انك سيدي سيدي وغاية مرامي. انت جوهر فطرتي يا صراطي الجنتي، انت ديني وقبلتي، انت جوهر فطرتي يا صراطي الجنتي، انت ديني وقبلتي، انت ديني وقبلتي، في يقظتي ومنامي ابعث لك سلامي، في يقظتي علي 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 ابعث لك يا امامي، يا امامي وبالشده، يا امامي وبالشده، منك اترجى المدد، يا امامي وبالشده، منك اترجى المدد، يا علي ويا علي، يا علي ويا يا علي ويا علي، يا إمامي يا علي، همي همي باسمك، يا إمامي يا علي، همي باسمك، يا علي يا علي ويا علي.
أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 219. إنه الحديث 20 بسنده، بسند النعماني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو قد قام القائم لأنكره الناس. لماذا؟ لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، شابا بحسب الأحاديث، فإن الناظر إليه يقدر عمره ما بين 30 إلى 40. هناك من يقدر عمره بأنه في 30، وهناك من يقدر عمره بأنه في 40، ما بين 30 إلى 40. أما هذا الوصف شابا موفقا، هذا التعبير في لغة العرب حينما يصفون شابا بأنه موفق. هذا التعبير يشير إلى جمال وجهه ويشير إلى جمال جسمه وبدنه، فهو جسيم، وهذه الصفة تعني جمال الجسم، ووسيم تعني جمال الوجه والشعر. الموفق هو الشاب الجسيم الوسيم الذي تهفو إليه القلوب ويكون ناجحا في منطقه وفي حركاته وأعماله ومراده. هذا هو الشاب الموفق. إنه تعبير عرفي، هذا الذي سيكون بنظر الناس، لو قد قام القائم لأنكره الناس. لماذا؟ لأن الإمام عمر الشيوخ، لكن مظهره مظهر الشباب، وهذا هو السبب الذي يجعل كثيرا من الناس ينكرون ذلك، خصوصا أولئك الكبار السن في الزعامات الدينية وفي الزعامات المجتمعية، يأنفون أن يكونوا أتباعا لشاب في هذا العمر. حكاية أن الزعماء لابد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن برنامج إبليسي شيطاني، برنامج إبليسي شيطاني. نبينا أئمتنا كانوا شبابا، أصحاب نبينا وأصحاب أئمتنا كانوا شبابا، اعتمد نبينا على الشباب أكثر مما اعتمد على الشيوخ، وهكذا أئمتنا. هذا المنطق الشيطاني الذي يهيمن على الواقع الشيعي، من أن زعماء الدين، من أن مراجع الدين لابد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، والأمر هو هو في الزعامات المجتمعية أو في الزعامات السياسية. لا شأن لي بهذه المشكلة، لكن إنكار الناس مرده إلى هذه الحالة النفسية التي تهيمن عليهم. لو قد قام القائم لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. فتنة هذه، فتنة. لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى، صفحة 437، إنه الحديث الثاني عشر بسند الصدوق عن أبي الصلت الهروي من أصحاب إمامنا الرضا، عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: ما علامة القائم منكم إذا خرج؟ أبو الصلت لا يسأل عن علامة للقائم قبل الخروج، وإنما يسأل عن علامة للقائم إذا خرج حين الخروج. قلت للرضا عليه السلام: ما علامة القائم منكم إذا خرج؟ فماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ علامته أن يكون شيخ السن، غيبته طويلة، علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن 40 سنة أو دونها. وإن من علاماته، هذه علامة مهمة كثيرون لا يعلمون بها، وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله. سيبقى إمامنا بهذه الصورة ما بين 30 إلى 40 إلى أن ينتهي العصر القائم، مع أن العصر القائمية سيكون طويلا وممتدا امتدادا زمانيا واضحا. هذه الرواية مهمة جدا، أعيد قراءتها عليكم. أبو الصلت الهروي يقول للإمام الرضا صلوات الله عليه: ما علامة القائم منكم إذا خرج؟ الإمام قال له: علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن 40 سنة أو دونها. وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله. ونقرأ أيضا في أحاديثهم الشريفة في غيبة النعماني في الصفحة 50 بعد 200: إنه الحديث 42 بسنده، بسند النعماني عن يعقوب ابن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، الإمام الصادق يقول ليعقوب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه في يوم ظهوره؟ فقلت: بلى. قال: فدعا بقماطر، القماطر وعاء تحفظ فيه الأشياء الثمينة، قد يكون مصنوعا من الجلد أو من شيء آخر، حقيبة، صندوق. إذا كان الإنسان يملك أشياء عزيزة غالية عليه فإنه يحافظ عليها في إبقائها في القماطر. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. القميص الكرابيس هو القميص الأبيض المصنوع من القطن الطبيعي. وأخرج منه قميص كرابيس فنشره. الإمام نشر القميص، فتحه بين يدي يعقوب، إنه يعقوب ابن شعيب من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه. فإذا في كمه، في كمه، الكم الردن، ردن القميص، كم القميص، ردن الثوب، كم الثوب. فإذا في كمه الأيسر دم، في الردن اليسرى من هذا القميص الأبيض الكرابيس هناك دم. يعقوب ابن شعيب رأى دما واضحا لم يرى أثر دم. فرقوا في التعبير، لقد رأى دما واضحا ولم يرى أثر دم. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال إمامنا الصادق يقول ليعقوب: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، حينما ضرب على أسنانه. والإمام الصادق أيضا لم يقل هذا أثر دم، قال هذا دم، مثل ما رأى يعقوب ابن شعيب رأى دما على الكم الأيسر لذلك القميص. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم. فقال الصادق عليه السلام: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم، وفيه يقوم القائم. يعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله، أرجعه إلى القمطر ورفعه، أخرجه من المكان. فهذا قميص قائم آل محمد، إنه قميص رسول الله. هذا يذكرني بسخافة وتفاهة آيات الله العظمى في النجف وكربلاء حين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم. ألا لعنة الله على فتاواهم، ألا لعنة الله على فقههم، ألا لعنة الله على حوزتهم. تلاحظون أنهم بتريون في جميع الاتجاهات، وتلاحظون أن إمام زماننا صلوات الله عليه يخالفهم في جميع الاتجاهات. لذا أصر عليكم، قارنوا بين الثقافة الزهرائية التي تسمعونها من قناة القمر وبين الثقافة البترية المرجئية الناصبية التي تسمعونها من فضائيات أولئك البتريين اللعناء من مراجع النجف وكربلاء. هذه أحاديث العترة الطاهرة، فأنا لا أحدثكم بشيء من عند نفسي. لقطات جميلة واضحة. إمام زماننا يقوم بين الركن والمقام وعليه قميص رسول الله، وآثار رسول الله واضحة على هذا القميص، دمه، هذا دم رسول الله. وماذا نقرأ أيضا في أحاديثهم الشريفة؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 500. إنه الحديث 78، نقله عن كتاب الفضل ابن شاذان بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذا خسف بجيش السفياني، هذه العلامة متى ستقع على أرض الواقع؟ بعد ظهور إمام زماننا في مكة، إنها معدودة في علامات الظهور، ولكنها لا تقع قبل الظهور وإنما تقع بعد الظهور. السفياني يرسل جيشا من الشام إلى الحجاز، والروايات فصلت ذلك. الشيء المهم في هذه الواقعة أن الجيش سيخسف به في بيداء المدينة، الأرض ستبتلعهم، لا ينجو من الجيش إلا اثنان، بشير ونذير. النذير يعود إلى السفياني كي يخبره بخبر جيشه، والبشير يذهب إلى إمام زماننا كي يخبره بخبر الخسف. الروايات تقول من أن الرجلين أخوان، ومن أنهما من قبيلة جهينة، ولذا في ثقافة العترة الطاهرة حينما يقولون وعند جهينة الخبر اليقين يشيرون إلى هذه الواقعة. هذا لا يعني أن المثل لم يكن موجودا عند العرب في الجاهلية وله قصة وواقعة. كلامي كان دقيقا، قلت في ثقافة العترة الطاهرة حينما يقولون عند جهينة الخبر اليقين يقصدون هذه الواقعة، لأن نذيرا وبشيرا هما أخوان وهما من قبيلة جهينة، ولذا فإن نذيرا يذهب إلى السفياني وبشيرا يذهب إلى إمام زماننا. وتخبرنا الروايات أيضا من أن الله سبحانه وتعالى يقلب وجهيهما فيكون وجه نذير ووجه بشير إلى الخلف. بشير حينما ينقل الخبر إلى إمام زماننا فإن الإمام يرد وجهه إلى حالته الأولى، وأما نذير فإنه يذهب إلى السفياني. إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة، إنه يوم الظهور، إنه يوم عاشوراء، إنه يوم السبت، إنه يوم النوروز. إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجيرا بها يقول. هذا جانب من بيان الظهور، أنا ولي الله، أنا أولى بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله، فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ومن حاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد، ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين. إن الله تعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الإمام هنا يخاطب العالم أجمع، يخاطب الأديان طرا، يخاطب أصحاب الأفكار والفلسفات في كل أنحاء الكرة الأرضية، إلى أن يقول: فأنا بقية آدم وخيرة نوح ومصطفى إبراهيم وصفوة محمد، ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله، ألا ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرته، وأنشد الله من سمع كلامي. لما يبلغ الشاهد الغائب إلى سائر ما جاء في هذه الرواية، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الروايات وكل الأحاديث، إذ يترتب على ذلك أن أشرح كل عبائرها، وحينئذ لا أجد وقتا كافيا لطرح المطالب المنتقات والمختارة التي أريد أن أطرحها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
القم القم قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله. من بادئ التكوين وانا بظهر آدم صحت بايعت ابو الحسنين، تسبيحي باسمك يا علي وتشاهدت مرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين، قلب مفتوح المن بس الحبيب الروح، باب القلب مفتوح في الغالي أنسى، بس علي لا والله ما أنسى، كل غالي أنسى بس علي، أشهد بأنك يا علي، أشهد بأنك يا مشكات العشق يا والد المصباح، وياك نبع وعهد من عالم الأرواح، قلبي قفلت يا علي وسلمتك المفتاح، قلبي قفلت يا علي يضحك على الذباح، يضحك على خليهم يسمعون أنا بعلي مجنون، خليهم يسمعون سمعهم خليهم يسمعون، أنا بعلي خد حبك يظل لغز الدهر ما فسره ومعناه أشهد بأنك يا علي أنت ولي قادم عيدة أشهد بأنك
في سورة سبأ الآية 51 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. هذه الآيات لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا إلا من خلال تفسير العترة الطاهرة. هذه الآيات تتحدث عن الخسف بجيش السفياني، ترسم لنا صورة دقيقة لحالة ذلك الجيش. فحينما يقتربون من المدينة، لأن الأخبار قد وصلت إلى السفياني من أن الإمام قد ظهر في المدينة المنورة، الإمام ظهر في المدينة المنورة ولكن بنحو سري. ما المراد من هذا الكلام؟ ظهر بنحو سري، ظهر من الغيبة ولكنه كان متخفيا كما يتخفى أي إنسان في حياتنا اليومية، كان يتصل ببعض أصحابه. لو كان في حجاب الغيبة لما وصل الخبر إلى السفياني، لكن المخابرات هي التي تتابع حركة الإمام، وصلت المعلومات إليهم من أنه قد ظهر في المدينة. هذا الأمر يكون في أيام قليلة قبل أن يتوجه الإمام إلى مكة. لهذا السبب أرسل السفياني جيشا إلى المدينة. الإمام ليس موجودا في المدينة، الإمام في مكة، إنه يوم الظهور، إنه يوم عاشوراء. فلما توسط جيش السفياني البيداء في جهة قريبة من المدينة حدث الذي حدث. الآيات تخبرنا عن الحالة النفسية التي سيكونون عليها. ولو ترى إذ فزعوا، هناك شيء مخيف قد لفهم، وإذا بالأرض تموج تحت أقدامهم. إنه جيش مسلح بالآلات والوسائل النقلية والأجهزة المدمرة، جيش جرار. الروايات تحدثنا عن 100,000، وقد يكون هذا العدد للتكثير، ربما يكون العدد أكثر من ذلك. جيش جرار مجهز بكل الأسلحة التي تكون مناسبة لعصره في زمان ذلك الجيش. ولو ترى إذ فزعوا، هناك شيء مرعب ألم بهم. ها هي الأرض تموج تحت أقدامهم. ما هي بأرض طبيعية وقد بدأت تبتلعهم بنحو تدريجي؟ الأرض ما ابتلعتهم دفعة واحدة، وإنما بنحو تدريجي ستبتلعهم. ولو ترى إذ فزعوا، هذا هو الفزع والخوف، فلا فهوت، ليس هناك من نجاة، وأخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم، من تحت أقدامهم. لم ترسل عليهم صواريخ أو طائرات، لم توجه إليهم أسلحة من أمكنة بعيدة، أخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم. ولو ترى إذ فزعوا، إنه رعب، رعب، فلا فوت، لا يستطيعون النجاة بأي حال من الأحوال. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، كحال فرعون حينما أخذه الغرق، قالوا آمنا به، آمنا بالقائم، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش، التناول، أنى لهم أن يتناولوا الإيمان، فإن الإيمان بعيد عنهم، إنه قانون الغيبة والظهور. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولو ترى إذ فزعوا، هذا هو الرعب، الرعب الأسود. ولو ترى إذ فزعوا، إذ أخذت الأرض تبتلعهم وهم أحياء بكامل مشاعرهم وأحاسيسهم وإدراكهم، وأخذت تلك الوسائل العسكرية تتلاشى، تغيب في رمال الأرض. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا مجال للنجاة، وأخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم، وقالوا آمنا به، آمنا بالقائم، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، الإيمان بعيد عنكم، وقد كفروا به من قبل، لقد كفروا بالقائم من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. في تفسير القمي، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الرواية طويلة مفصلة عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه، يحدثنا بها أبو خالد الكابولي فيما يرتبط باللقطة التي أشرت إليها في تلك الآيات من سورة سبأ. يخرج إليه، يخرج إلى القائم جيش السفياني، فيأمر الله الأرض فتأخذ أقدامهم، وهو قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، يعني بالقائم من آل محمد، إلى آخر ما جاء في الآيات وما جاء في الروايات الشريفة. فهذا هو موطن حاجتنا، حالة مرعبة يتحدث القرآن عنها. وهذا التعبير تعبير غريب عجيب وجميل دقيق، وهو يصف الحالة النفسية بدقة متناهية. ولو ترى إذ فزعوا، كلمات قليلة لكنه نقل لنا لوحة عظيمة هائلة. إن القرآن يضعنا أمام شاشة وكأننا نرى فيلما سينمائيا. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، يريدون النجاة وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. الإيمان بعيد عنكم، لن تستطيعوا أن تتناولوه. في غيبة الطوسي في الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 87 بعد 200 بسند الطوسي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه. هناك تحريف في كل شيء. الإمام سيغير بناء المسجد الحرام، لأن التغيير قد طال الكعبة في العصر الجاهلي، وبعد ذلك طالها التغيير في زمان عمر، وطالها التغيير في زمان عثمان، وأخذ التغيير يطالها بين فترة وأخرى إلى زماننا. ولذا فإن الإمام سيعيد بناء الكعبة مثلما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا البيت قد بني منذ زمان أبينا آدم. إبراهيم جدد بناءه. حينما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت فإنهما قد جددا بناء البيت الذي بني منذ زمان أبينا آدم. وحدث التحريف والتغيير والتبديل، ولذا فإن قائم آل محمد سيعيد كل شيء إلى نصابه، والأمر هو سيفعله إمامنا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لأن الخلفاء عبر التاريخ قد عبثوا بمسجد النبي. الإمام يوسعه كما هو يريد، هو الذي يضع هندسة توسعته، لكن لا بد من تشخيص المسجد الأصل لرسول الله مثل ما كان، ولا بد من تطهيره من الذين دفنوا في بيت رسول الله دفنا غصبا. وهذا ما سيفعله إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. سيأتينا هذا الكلام فيما بعد في قادم الحلقات. القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول كذلك إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة. الطوسي ليس دقيقا في نقل الروايات، هناك ارتباك في ألفاظ الرواية، لكن المضمون الذي جاء في الرواية منتشر في الروايات والأحاديث. فإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيغير بناء المسجد الحرام، وسيغير بناء مسجد رسول الله حينما يوسع المسجد الحرام، سيوسعه بحسب ما هو يريد، بحسب الهندسة التي يريدها هو، إنها الهندسة التي يريدها الله، إن كان ذلك في المسجد الحرام أو كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في سائر البقاع الدينية المقدسة. سيحاسب بني شيبة، إنهم سدنة المسجد الحرام، سدنة الكعبة. نقرأ في غيبة النعماني هذه الرواية المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع. في الصفحة 41 بعد 200، إنه الحديث 25. بسنده، بسند النعماني عن سدير الصيرفي، عن رجل من أهل الجزيرة. الجزيرة هذا المصطلح، هذا العنوان بحسب ما كان معروفا في ذلك الزمان وحتى في زماننا. الجزيرة تطلق على المنطقة الجغرافية الممتدة ما بين العراق وسوريا وتركيا، وإلى اليوم تسمى الأراضي التي تمتد من الموصل إلى سوريا تسمى بالجزيرة. وكذلك الأرض الممتدة في زماننا ما بين العراق وسوريا والأردن والسعودية تسمى ببادية الجزيرة أيضا، تسمى بالجزيرة أيضا قديما وحديثا. إنها جزء من منطقة الظهور، قد تطلق على بعض البقاع الأخرى، لكن المعروف في الأجواء العربية في ذلك الزمان حينما يطلقون الجزيرة يريدون هذا، إنها منطقة الظهور، المناطق المشتركة ما بين العراق وسوريا وتركيا، ما بين العراق وسوريا والأردن والسعودية. سدير الصيرفي يقول عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة، هكذا كان قد نذر، نذر لأمر من الأمور، من أنه يقدم جارية للمسجد الحرام. المسجد الحرام بناء وجدران قطعا، الذين يشرفون على المسجد الحرام على هذا البناء هم الذين سيأخذون الجارية، عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة. هذا الرجل من أهل الجزيرة يقول: فلقيت الحجبة، الحجبة يعني السدنة، وحجبة البيت هم بنو شيبة، فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها. هذا يذكرنا بسدنة العتبات المقدسة في العراق، يذكرنا باللصوص المسؤولين الذين نصبهم السيستاني في تلك العتبات. هذا الرجل يقول: فلقيت الحجبة السدنة فأخبرتهم بخبرها، بخبر الجارية، من أنني قد جلبت معي جارية نذرتها للمسجد الحرام، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك. الحكاية هي الحكاية، واللصوص هم اللصوص. واوية واوية، رجال الدين عبر التأريخ، واوية واوية جمع لابن آوى. في التعابير الشعبية العراقية واوي وتجمع على واوية، ابن آوى في لغة العرب تجمع على بنات آوى. فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة، من أصحاب هذا الرجل الذي هو من أهل الجزيرة، فقال لي: تأخذ عني؟ تسمع مني الكلام؟ فقلت: نعم. فقال: انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود. هناك رجل جالس بمحاذاة الحجر الأسود بالقرب منه. فقال: انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود وحوله الناس، وهو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين صلوات الله عليه، فأته فأخبره بهذا الأمر، فانظر ما يقول لك فاعمل به. هذا هو ولي الأمر، هذا هو ولي المسجد الحرام، وليس أولئك اللصوص والسفلة. قال: فأتيته فقلت: رحمك الله، إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي، وقد أتيت بها وذكرت ذلك للحجبة، وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة. فماذا قال له الباقر؟ يا عبد الله، إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك، ابحث عن المحتاجين من الذين يحتاجون المال وهم هنا في مكة ممن انقطع بهم الطريق. يا عبد الله، إن البيت لا يأكل ولا يشرب، لا تعطي الجارية لهؤلاء اللصوص، إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يقوى على العودة إلى بلادهم. ففعلت ذلك، ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال: ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر فيقولون: هو كذاب جاهل، الحكاية هي الحكاية وحق أبي جعفر الباقر، الحكاية هي الحكاية، واقع اليوم هو هو واقع الأمس. فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر فيقولون: هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. أولاد الحرام باقر أهل البيت لا يدري ما يقول، وأنتم تدرون ما تقولون، يذكرون هذا بالبترية الأنذال، بهؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الله العظمى، فيقولون: هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. فذكرت مقالتهم لأبي جعفر فقال: قد بلغتني، أنت بلغتني كلامهم، قد بلغتني، تبلغ عني إذا ذكرت لك كلاما، هل تستطيع أن تبلغه عني إليهم؟ قد بلغتني، بلغتني كلامهم، تبلغ عني؟ فقلت: نعم. قال: فقل لهم، فقل لهم قال لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم: نادوا، نحن سراق الكعبة. المراجع البتريون حينما يشاهدون هذا ينقل في الإعلام، يجمعون كل قوتهم، يجمعون حشدهم وقوتهم، ويخرجون لقتال إمام زماننا، ويمنعون الإمام من الدخول إلى النجف وكربلاء، ويقولون له: إن دين جدك في خير، فنحن الحجبة هنا، ونحن سدنة الدين، فارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك. كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم: نادوا، نحن سراق الكعبة. فلما ذهبت لأقوم، هذا الرجل من أهل الجزيرة يقول: فلما ذهبت لأقوم قال: إنني لست أنا أفعل ذلك، وإنما يفعله رجل مني، يشير إلى القائم، إنهم يديمون ذكر القائم وإن كان الزمان بعيدا. هذا هو شأن الأئمة، فما شأننا نحن ونحن نعيش في أيامه؟ لذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. وذكر القائم وإدامة ذكر القائم هو جزء من خدمته، هو جزء من التمهيد لمشروعه الأعظم. نذهب إلى فاصل.
يا ويلي والسيف نازل يمجبين، يا ويلي خبرك يا زينب أخبرك خبر لا تظهرين أي أخبرك خبر لا تظهرين يا ويلي إحنا من أبونا عايشين يا ويلي ترى والدي يروح من جهه يلا بو يا بكيت زينب بكيت زينب ودمع العين دمشا وصاحت بصوت صدع الاجباع بايا علي ابويا يا باب عيد البنا من الدار تمشي يا بعيد البنا من الدار تمشي
انني اقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الجزء الثاني صفحة 441 إنه الحديث العشرون بسنده بسند الصدوق عن أبي بصير قال سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه كم يخرج مع القائم عليه السلام فإنهم يقولون إنه يخرج معه مثل عدة أهل بدر 313 رجلا قال ما يخرج إلا في أولي قوة وما يكون أولو القوة أقل من 10,000 وهذا واضح في الأحاديث هناك الأمة المعدودة الأمة المعدودة إنهم 313 هؤلاء هم الأمة المعدودة وهناك الحلقة الحلقة هؤلاء الذين عبر عنهم الإمام الصادق بأولي القوة هذه التشكيلة هي النواة الأولى للجيش البشري الآدمي لأن الأحاديث تخبرنا أن الملائكة ستكون في جيش الإمام هناك قوات الملائكة الأحاديث تخبرنا من أن الجن سيكونون في جيش الإمام القرآن أخبرنا من أن الجن كانوا في جيش سليمان في دولة سليمان النبي الروايات تخبرنا من أن دواب السماوات من أن قطان السماوات من المخلوقات الأخرى والتي إمكاناتها القتالية والعسكرية أقوى بكثير من الجن والإنس أولئك أيضا سيكونون في جيش الإمام نحن لا نتحدث عن دولة مهدوية بحدود الأرض إننا نتحدث عن دولة ستهيمن على كل الفضاء كل الأجرام السماوية وكل المجرات ستكون جزءا من هذه الدولة العظيمة. الأرض مركز القرار، مركز القيادة. هذا الجرم السماوي الصغير سيكون عاصمة لهذه الدولة الممتدة التي لا نعرف أين ستنتهي أطرافها. لكن التشكيلة الأولى، النواة الأولى للجيش البشري سيشكل من الأمة المعدودة وهم القيادات، ومن الحلقة إنها القوات الخاصة التي سميت بالحلقة لأنها تشكل حلقات تدور حول الإمام، منظومة عسكرية خاصة. هذه هي القوات المهدوية الخاصة، تنظيمهم العسكري يكونون بشكل دوائر، بشكل حلقات، يكون الإمام في وسطهم. هكذا يتشكلون عسكريا، وهكذا حينما يتحركون. إذن هذه النواة الأولى للجيش المهدوي البشري، الأمة المعدودة 313، أولو القوة وهم الحلقة، قوات النخبة، القوة الخاصة، عددهم 10,000. إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما يخرج إلا في أولي قوة، وهناك قوة خاصة به، وما يكون أولو القوة أقل من 10,000. ونقرأ أيضا في الصفحة 42 بعد 400، إنه الحديث 22 بسنده، بسند الصدوق، عن عبد الله بن عجلان. الكلام هنا عن هذه المجموعة، عن مجموعة الحلقة، لأن القوة المعدودة طريقة تواصلها مع الإمام تختلف عن طريقة تواصل قوات الحلقة. القوة المعدودة، الأمة المعدودة، تلك القوة لها طريق خاص بها للتواصل مع الإمام قبل الظهور وبعد الظهور. أما مجموعة الحلقة، قوات الحلقة، هذه الرواية تحدثنا عن طريقة استدعائهم بسند الصدوق عن عبد الله بن عجلان من أصحاب الصادق صلوات الله عليه، قال: ذكرنا خروج القائم عند الصادق صلوات الله عليه وعلى قائم آل محمد، ذكرنا خروج القائم عليه السلام عند صادق، فقلت له: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ قال: يصبح أحدكم وتحت رأسه، تحت الوسادة وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. هكذا تبلغ قوات الحلقة. ليس بالضرورة أن يكون المعنى بهذه الطريقة الحرفية، إذ ربما قد لا يتحقق الكتمان الكامل في هذه الصورة إلا إذا كانت الرعاية الغيبية موجودة في جميع اتجاهات هذه التفاصيل المذكورة. هناك اتصال مباشر مع قوات الحلقة، ولكن بمستوى هو دون مستوى الاتصال المباشر مع الأمة المعدودة، مع القيادات. كيف لنا أن نعلم ذلك؟ من أن الإمام قد ظهر وأعلن الظهور، ومن أننا يجب علينا أن نلتحق به. قال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. هؤلاء البعض منهم يلتحق بمكة قبل الظهور، والبعض منهم يأتي تباعا، لأن بعضهم يلتحق بمكة قبل الظهور بالأسباب الطبيعية، وبعضهم يلتحق بالأسباب غير الطبيعية، وهكذا البقية الذين يتابعون رحلتهم باتجاه إمام زمانهم في أرض الحجاز. ومن المصدر نفسه في الصفحة 67 بعد 400، إنه الحديث 18 بسنده، بسند الصدوق، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أول من يبايع القائم عليه السلام جبرائيل في مكة، ينزل في صورة طير أبيض، في صورة طير أبيض. ليس الحديث عن طير كهذه الطيور، صحيح ورد في الروايات والأحاديث أن الملائكة قد تتصور بصور الطيور، هذا موجود في رواياتنا، لكن الرواية لا تتحدث عن هذا المعنى، وإنما سيتجلى جبرائيل بصورة مخلوق قادر على الطيران، إنه مخلوق طائر. وليس الحديث هنا عن طير كهذه الطيور التي تعيش بيننا. أول من يبايع القائم جبرائيل، ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس. أي طير هذا؟ أي طير هذا؟ إنه مخلوق في أجمل صورة يمكن أن تكون، مخلوق طائر. وليس المراد من أنه يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس، إنما ستكون له حكومة، سيكون متسلطا على كل الطاقة الموجودة في منطقة الظهور، وعلى كل أجهزة المعلومات، ستكون له حوكمة على الحوكمة في هذه المنطقة. أليس هناك من حوكمة إلكترونية؟ ستكون لجبرائيل حوكمة فوق كل الحوكمات، فهو الذي سيهيمن على هذه المنطقة، على منطقة الظهور. ألا تلاحظون أنني في الحلقات الماضية، بل في كل برامجي، أؤكد على منطقة الظهور التي هي العراق وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا ومصر والسعودية واليمن ودول الخليج العربي، هذه منطقة الظهور. ألا تلاحظون أن جبرائيل يضع سلطته وهيمنته على حدود هذه المنطقة، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس، فأي طائر هذا؟ إذا كنتم تتصورون أن جبرائيل يتصور بصورة حمامة مثلا، ثم ينادي بصوت طلق ذلق إنه يهيمن على كل أجهزة الإعلام، يهيمن على كل أجهزة الاتصالات، يستطيع أن يتصرف فيها برغم كل الحكومات ودوائر الاستخبارات والمؤسسات التي تهيمن على تلك الوسائل والآلات والأجهزة، ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، هذا هو صاحب الأمر. صورة عجيبة هذه الصورة، وجميلة في الوقت نفسه. حينئذ ستتهيأ الأرضية لحماس لم تشهد الأرض مثيلا له، حماس الأمة المعدودة وحماس الحلقة، قوات النخبة الخاصة بإمام زماننا، حينما يرون هذا الكائن الذي ما شاهدوه قبل هذه الساعة، إنه جبرائيل، هذا هو معلم الأنبياء وعبد محمد وآل محمد، هذا عبدهم، عبد محمد وآل محمد، إنه معلم الأنبياء أستاذ الرسل، ولكنه عبد في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أول من يبايع القائم جبرائيل، ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس في فلسطين في القدس، ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
وقت الحلقة انتهى، لكنني سأختم حديثي بما جاء مذكورا في الجزء الثاني من تفسير العياشي، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 35، إنه الحديث 90 عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة، المراد من ظهر الكعبة مما يجاورها، فالكعبة ليس لها من ظهر. إذا كان الحديث عن الكعبة، إلا إذا أردنا أن نعتبر جهة الحجر الأسود وجها للكعبة، فسيكون ظهرها من الجهة الثانية، وإلا فإن الكعبة هندسة مكعبة لا ظهر لها. ولكن يراد من هذا التعبير ما جاورها، ما كان مجاورا لها. وفي نسخة نقل عنها صاحب تفسير البرهان، وقد تكون النسخة التي نقل عنها صاحب تفسير البرهان قد تكون نسخة أصح من هذه النسخة التي أقرأ منها. إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 27 رجلا، هذه صورة من صور الرجعة العجيبة. الرجعة العظيمة تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي، لكن الرجعة العجيبة لها صور، لها حالات تتحقق في زمان العصر القائمي، وهذه لقطة من لقطات الرجعة العجيبة. إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، 7 من أصحاب الكهف، إنهم أصحاب الكهف بأجمعهم، ويوشع وصي موسى، إنه وصي موسى بعد موت هارون، وإلا فإن وصي موسى الأول هو هارون، ومات هارون في حياة موسى، فصار الوصي من بعده يوشع. ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري من صحابة النبي، إنه الوحيد الذي رجع بعد أن فر الصحابة، وأبو دجانة أيضا فر من ساحة المعركة في واقعة أحد، لم يبق مع رسول الله إلا أمير المؤمنين، ولكن أبا دجانة رجع بعد أن فر وقاتل بجانب أمير المؤمنين إلى أن قتل واستشهد رضوان الله تعالى عليه. هذا وفاء من محمد وآل محمد لوفاء أبي دجانة، ولذا فإن أبا دجانة سيكون من الراجعين مع قائم آل محمد. وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشتر، كان لي مالك يقول أمير المؤمنين كما كنت لرسول الله، أيت منزلة لهذا الرجل؟ وقت الحلقة صار طويلا، تجاوزنا الوقت الرسمي للحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. سأحدثكم في الحلقات القادمة إن وفقت لذلك عن الرجعتين، عن الرجعة العجيبة وعن الرجعة العظيمة، وهذه صورة من صور الرجعة العجيبة التي ستتحقق في الزمان القائم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي، بتريون هم أعداء صاحب الزمان والذين سيحاولون منعه من أن يدخل إلى النجف أو كربلاء. بتريون هم هم هم، والهوى والهوى بتري، وهذا هو الفارق فيما بيننا وبينهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا